بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.
الحمد لله نحمده، نستعين به، نستهديه، نسترشده، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته. نحن اليوم في فسحة من آجالنا، وإنما تفيد من طول عمرك بالأعمال الصالحات، وما أنت بعد الموت إلا حسنات وسيئات. من كثرت حسناته نجا، ومن زادت سيئاته فحاله في الآخرة عسير. يا عباد الله، قدموا لأنفسكم، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتحوا بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وقال جل جلاله: قد أفلح من تزكى. قال ابن كثير في تفسير هاتين الآيتين: قد أفلح من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان للمؤمن يوم القيامة من خلق حسن، فإن الله تعالى ليبغض الفاحش البذيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الفم والفرج. وصف عبد الله بن المبارك حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه، وبذل المعروف، وكف الأذى. عنوان خطبة اليوم: الذوق. الذوق في اللغة
إخوتي هو إدراك طعم الشيء. يقال ذقت الطعام أذوقه ذوقا وذواقا ومذاقا ومذاقة. ثم انتقلت كلمة الذوق من موضعها الأصلي التي قيلت فيه إلى مواضع عدة استعيرت لها، منها الأدب واللباقة وحسن الخلق وحسن التصرف. وكلمة الإتيكيت في الإنجليزية والفرنسية تعني كما في القاموس آداب المعاشرة والتصرف بلباقة، الذوق. والإسلام أيها الإخوة عقيدة وشريعة وأخلاق، ولا يكتمل دينك حتى تستقيم عقيدتك وحتى تنضبط أفعالك بالشرع وحتى تحسن أخلاقك وترقى آدابك. لذلك نرى علماء الإسلام اعتنوا بالأخلاق والآداب تماما كما اعتنوا بالعقيدة والشريعة، صنفوا في الآداب كما صنفوا في العقيدة وكما صنفوا في الفقه والشريعة. فنجد على سبيل المثال أن أهل القرآن جعلوا واحدا من علوم القرآن آداب حامل القرآن. علوم القرآن تزيد على 80 علما، يعني المكي والمدني علم، الناسخ والمنسوخ علم، المطلق والمقيد علم، في قريب 80 علم من علوم القرآن الكريم. واحد من علوم القرآن قالوا آداب حامل القرآن، صنف فيه الإمام النووي كتابا كاملا سماه التبيان في آداب حملة القرآن. ونجد أهل الحديث عدوا الأدب جزءا ونوعا من أنواع علوم الحديث التي جاوزت 60. علوم الحديث 60 علما وأكثر. واحد من هذه العلوم آداب طالب الحديث، وواحد آخر آداب معلم الحديث. كتب ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة بمقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث قال: النوع 27 معرفة آداب المحدث، النوع 28 معرفة آداب طالب الحديث. وكتب في هذين الفصلين 13 صحيفة في الأدب. ونجد أهل الفقه جعلوا الأدب جزءا من علوم الفقه فأدخلوه في مصنفاتهم، بل وأفردوه بالتأليف حتى صنفوا فيه كتبا، منها كتاب آداب المفتي والمستفتي. إذا أردت أن تسأل سؤال في الفتوى في أدب، وإذا أردت أن تفتي للناس في أدب، صنفوا فيه كتابا كاملا أدب المفتي والمستفتي. وأهل اللغة العربية جعلوا الأدب عنوان هذه اللغة حتى سموا علوم اللغة قاطبة الأدب العربي. والكليات التي تدرس اللغة العربية وعلومها يسمونها كليات الآداب. ثم إن أهل التربية الروحية جعلوا الأدب عنوان حياتهم وطريقة تربيتهم للمريدين، فكانوا يتحدثون عن أدب المريد مع ربه، وأدبه مع رسوله، وأدبه مع إخوانه، وأدبه مع والديه، وأدبه مع معلميه، وأدبه مع سائر المسلمين، بل وأدبه مع الكفار، بل وأدبه مع نفسه. كل هذا يا أيها الإخوة، أهل القرآن جعلوا الأدب قسما من علومهم، وأهل الحديث جعلوا الأدب قسما من علومهم، وأهل الفقه جعلوا الأدب قسما من علومهم، وأهل اللغة جعلوا الأدب عنوان اللغة، وأهل التربية الروحية جعلوا حياتهم موقوفة على الأدب. كل هذا أيها الإخوة لتعلموا منزلة الأدب والذوق والخلق في الإسلام. قال الحسن البصري: كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يعني يذهب بعثة علمية لمدة سنتين، ليست لتحصيل شهادة الطب، لتحصيل الأدب، وربما يحتاج إلى تخصص أعلى سنتين أخرى كمان في الأدب. كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. قال سفيان الثوري: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك. قال مالك بن أنس: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة الرأي شيخك فتعلم من أدبه قبل علمه. قال ابن وهب: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. قال روين لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. قالوا: إن الأدب لا يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. قيل للجاحظ: ممن تعلمت الأدب؟ قال: من قليل الأدب. قليل الأدب كلما عمل شيئا أنا أعمل بعكسه، تعلمت الأدب. وها أنا أعرض عليكم أيها الإخوة جملا مختارة في هذه الخطبة وفي خطبة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، جملا مختارة من أدب الإسلام الحنيف وذوقه الرفيع، رأيت عددا من الناس يغفلون عنها ويخطئون معرفتها، ولست بأحسن منهم فيها ولا بأدنى منهم عنها، ولكنه التواصي بالحق والتواصي بالصبر وامتثال قول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآن من الذوق في المظهر العام للإنسان: البس لباسا حسنا جميلا. وتذكرون أيها الإخوة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله سؤالا وكان رث الثياب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من مال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله، من الإبل والغنم. قال: فليرى عليك، دعنا نرى ثيابك حسن، لما لا تعتني بثيابك؟ وإن الله تعالى لا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ليكن ثوبك نظيفا حسن الرائحة. فمن الذوق أن تعتني بغسيل الثوب باستمرار وكيه ورائحته. ففي مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا إزاره يمشي على الأرض فيتسخ، فقال له: ارفع إزارك فإنه أنقى وأبقى. وعجيب أمر موضة حديثة يرتدي فيها شباب من بنطال، البنطال مقصوص من أسفله من أطرافه، ثم هو يمشي على الأرض يحمل طينا وقذارة ووسخا، ثم هذه هي الموضة. البس لباسا رجوليا إذا كنت رجلا، وتلبس المرأة لباسا يناسب الأنثى، وابتعد عن لباس الميوعة وأهل الفسق. اجعل شعرك مرتبا ومهذبا، فمن كان له شعر فليكرمه. لا تترك أظافرك طويلة، قصها كل يوم جمعة قبل الصلاة. إذا كنت كثير التعرق فاستخدم مزيلا لرائحة العرق أو عطرا مناسبا، بالإضافة إلى الاستحمام اليومي وحلق شعر العانة والإبط وتبديل الملابس الداخلية. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة، يعني تتوافق مع الفطرة السوية، تتوافق مع النفس الصحيحة، عشر من الفطرة: قص الشارب، والمراد بالقص إظهار حمار الشفاه، وفي رواية حف الشارب أن يزال كاملا. لك أن تزيل الشارب كاملا أو أن تقصه لتظهر حمار شفاهك، أما أن تسقط الشوارب معك في إناء الماء فهذا ليس لا يتوافق مع الفطرة ولا مع الذوق. عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية، إتراكها تركها مطلقة بدون حلق، والسواك تنظيف الأسنان، واستنشاق الماء غسل الأنف بالماء وإدخال الماء إلى داخل الأنف، وقص الأظافر، وغسل البراجم. البراجم عقد الأصابع، أماكن الانثناء الجلدية، بعض الناس جلدهم سميك وربما دخل في هذه الانثناءات شيء من الغبار أو الأوساخ فتجمع وأخرج رائحة، فتعقد البراجم بالغسيل من اللباقة والذوق. ونتف الإبط أو حلقه، وحلق العانة الشعر الذي ينبت على العانة، وانتقاص الماء يعني استخدام الماء في الاستنجاء داخل الحمام، هذا أكمل من استخدام المناديل وحدها، والأفضل الجمع بين الماء والمناديل. وروى أبو داود في السنن عن الحسن رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. يعني إذا دعت الحاجة إلى الترك ولم يتمكن من الغسل والقص والتقليم في كل أسبوع فلا يجوز له أن يؤخر ذلك أكثر من 40 ليلة، فإنه حينئذ آثم كما نص الفقهاء على ذلك. من الذوق: اعتني بنظافة أسنانك وطيب رائحة فمك. جاء في الحديث الشريف: استاقوا ولا تدخلوا علي قلحا بخرا. القلح مادة كلسية تعلو الأسنان وتكسوها صفارا، والبخر رائحة الفم السيئة. وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مع كل وضوء. وبما أنني طبيب أسنان فلا أخفيكم أيها الإخوة، ولعلني لا أذيع سراً، إن أخبرتكم أن سيدات فاضلات يتصلن بي إذا كان أزواجهن مرضى في العيادة ليقولن: إن زوجي رائحة فمه سيئة، لو أنك يا دكتور تكلمت معه في الأمر، لأنها تستحيي أن تحدثه بالأمر. وربما اتصل رجل أو جاء ليقول: إذا سمحت إذا كانت زوجتي في العيادة حدثها عن رائحة الفم. الاعتناء بنظافة الفم والأسنان من الذوق ومن الأخلاق والأداب الإسلامية، ويعتبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عالم طب الأسنان أول رجل في العالم أمر الناس بتنظيف الأسنان. هذا شيء من الذوق في المظهر العام للإنسان. الآن من الذوق في اللقاء والتحية: ابدأ من لقيت بالسلام، حيه بصوت مسموع ووجه طلق بسام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. أنا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. لا تقطب حاجبيك وأنت تسلم على الآخرين. قال محمد الوراق: أخو البشر محمود على كل حالة، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. الجسد العضلات التي تستهلك أو تعمل في أثناء الضحك أبسط والابتسام أقل من العضلات التي تستخدم في أثناء العبوس، فالضحك أوفر عليك، يعني لو ابتسمت أفضل بكثير من أن تقطب الحاجبين. قال أعرابيا يمدح رجلا بساما: أخ لك ما تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا، سألناه الجزيل فما تلكى وأعطى فوق منيتنا وزادا، وأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فعادا، مرارا ما أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وطوى الوسادا. قيل للعكابي: إنك تلقى الناس كلهم بالبشر، يا أخي تبتسم أنت لكل من حولك. قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة، واكتساب إخوان بأيسر مبذول. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان دائم البشر، يحسبه من يراه أول مرة أنه يعرفه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه صلى الله عليه وسلم. رد التحية بأحسن منها، وقل ذلك بصوت مبتهج ومشجع ومسموع. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. إذا دخل عليك رجل مسلما فقف له وصافحه ورد سلامه وأظهر سرورك بلقائه وترحابك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. قم يا أخي وصافح الذي جاء إليك مسلما، ولا تبقى متكوما على نفسك في الكرسي. نادي من تعرفه بأحب الأسماء إليه. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروي مرفوعا: إنما يصفي لك ود أخيك ثلاث: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. هذا شيء من الذوق في التحية والسلام. الآن وختاما في هذه الخطبة، من الذوق في الحديث والكلام مع الناس والمخاطبة اختيار الألفاظ الحسنة، والبعد عن البذاءة والفحش، وترك الطعن في الآخرين والتشهير بهم، والحرص على عدم رفع الصوت، وإتقان السماع والإصغاء للآخرين، وعدم احتكار الحديث، واستعمال اللغة العربية السهلة دون التفاصح والتقعر في الكلام، والابتعاد عن مقاطعة كلام الجليس. واعلم أن ذكر نهاية القصة أو الحادثة قبل أن ينهيها المتحدث عيب، يعني هو ما زال في وسط القصة تقول أنا أعرف نهايتها، عيب هذا في الحديث. وإذا حدثك جليسك حديثا ظنك لم تعرفه وأنت تعرفه، فلا تخجله بإظهار معرفتك له، تقول هذه قديمة، هذا معروف أعطني غيره، هذا عيب أيضا في العلاقة مع الناس. قال الإمام عبد الله بن وهب القرشي: إني لأسمع من الرجل الحديث قد سمعته قبل أن يجتمع أبواه، يعني قبل أن يتزوج أمه وأبوه وقبل أن يولد هذا الرجل. قال: فأنصت له كأني لم أسمعه ألبتة. هذا أدب، ذوق، خلق في التعامل مع النفس. إذا سئل جليسك عن شيء فلا تبادر أنت بالإجابة، فإن ذلك أحفظ لأدبك وأنبل لمقامك، حتى يقول: أنت ما تقول في هذا السؤال؟ دع غيرك، من هو أكبر منك هو يتكلم، من هو مختص في الموضوع هو يتكلم، لا تبادر إلى الجواب. لكن إذا قيل لك ما تقول في المسألة فأجب. ثم أخيرا عليك أن تنزل الناس منازلهم وتعطي أصحاب الحقوق حقهم في الكلام وأن تكرم كريم كل قوم في حديثك. أيها الإخوة الكرام، هذا شيء من الحديث عن الذوق، نتمه إن شاء الله لأنواع أخرى من مجالات الحياة في خطبة الأسبوع القادم، لكنه شيء من الآداب الإسلامية والأخلاق الإيمانية والأذواق الإنسانية. وإنك مهما أدبت نفسك سموت، ومهما تخلقت بالأخلاق الحسنة علوت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، يا فوز المستغفرين.